إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج مفاهيم. حلقة اليوم تدور حول مفهوم العرف الدولي، والمتحدث هو الدكتور طارق علي الصالح، القاضي السابق ورئيس جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا حاليا. سؤالنا الأول كان عن تحديد مفهوم العرف.
الحقيقة العرف كمصدر من مصادر القانون الوطني أخذت به تكاد أن تكون جميع القوانين الوطنية كمصدر مهم من مصادر القانون المدني، بالإضافة إلى القاعدة القانونية المنصوص عليها في القوانين المقننة كالقانون المدني. إذا ما وجدت المحكمة من خلال تطبيقها على نزاع معين أمامها قاعدة قانونية معينة لتطبيقها، ممكن أن تذهب إلى العرف كمصدر آخر من مصادر القانون، هذا على النطاق الوطني. فالعرف أصبح أكو مبدأ قانوني أو قاعدة قانونية تقول بأنه المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أي أن الأعراف السائدة في أي مجتمع من المجتمعات بين خاصة فصيلة التجار تأخذ بها المحكمة أثناء النزاعات عندما لا يوجد نص أمامها في القانون المكتوب، القانون المدني. مثل في العراق القانون المدني العراقي هو قواعد أساسا يجب أن تطبق أمام المحاكم. متى ما لم تجد المحكمة أمامها قاعدة قانونية مكتوبة تلجأ إلى العرف. نعم. هذا هو مفهوم العرف في القانون الوطني.
واستفسرنا عن مفهوم العرف الدولي.
العرف الدولي هو أحد المصادر أصبحت الرئيسية أيضا للقانون الدولي. أكدت المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بأنه من أهم المصادر، واللي أشارت بأنه مصادر القانون الدولي أمام المحكمة هي الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة والعرف الدولي ومبادئ القانون العامة. لذا فإن العرف الدولي بهالحالة يعتبر أحد قواعد القانون الدولي وملزم لجميع الأطراف الدولية، وكما هو شأن القاعدة العرفية في القانون الوطني كما أشرنا انطلاقا من القاعدة العامة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإن القاعدة العرفية في القانون الدولي هي أصبحت أو هي مصدر مهم من مصادر القانون الدولي وملزمة لجميع الدول الأطراف في المجتمع الدولي. ويمكن تعريف بهالحالة العرف الدولي بأنه مجموعة من العادات أو الالتزامات المطبقة بين مجموعة من الدول توسعت نتيجة لالتزام دول أخرى بها، بحيث أصبحت قاعدة عامة ملزمة لجميع الدول. هنا الحقيقة أود أن أوضح أن العرف الدولي يتميز عن المعاهدة في كونه ملزم لجميع الدول، بينما المعاهدة تكون ملزمة للدول الموقع عليه فقط قبل أن تكون ملزمة لجميع الدول الأخرى. يعني المعاهدة مجال تطبيقها أضيق من العرف الدولي. ولا بد من الإشارة الحقيقة بأن أغلب المواثيق والمعاهدات نجد أساسها في الأعراف الدولية، أي أن قبل ما تكون معاهدة أو قبل ما تلجأ المنظمات الدولية إلى إعداد المواثيق تلجأ إلى الأعراف الدولية لتقنينها. هذه الأعراف الدولية الحقيقة كانت السائدة عبر القرون الماضية، وعلى سبيل المثال فإن الأعراف الدولية اللي كانت تنظم العلاقات بين الدول فيما يخص السيادة على الأرض وحرية الملاحة في البحار والامتيازات والحصانات وحقوق الأجانب وكل ما يتعلق بالحروب ومعاملة الأسرى إلى آخره، هذه أعراف نظمتها المواثيق الدولية والاتفاقات الدولية فيما بعد، وخاصة في القرن العشرين اللي هو القرن اللي انبثقت من خلاله المنظمات الدولية، وأهم منظمات هي عصبة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى، وهيئة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. وطبعا من خلال عصبة الأمم المتحدة انبثق عهد العصبة، ومن خلال هيئة الأمم المتحدة انبثق ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات، واتفاقيات عديدة أخرى خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، اللي منها كاتفاقية جنيف، الاتفاقيات الأربعة المعروفة باتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق فيينا المتعلق بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية لعام 1961، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، واتفاقية قانون البحار لعام 1982، وإلى آخره من الاتفاقيات اللي هي تجد أساسها كما أشرت في الاتفاقيات في الأعراف الدولية اللي كانت السائدة في القرون الوسطى وما قبل القرون الوسطى وما بعد القرون الوسطى.
وسألنا عن أبعاد تطبيق العراق للأعراف الدولية التي ينادي بها على الدوام.
الحقيقة احنا نسميه نظام العراق أو نظام صدام، ولكن من الناحية القانونية سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي، النظام هو مو نظام سياسي، وإنما نظام أقدر أنا يعني أتحمل مسؤولية ذلك، وهو نظام مافيا، لأنه ماكو لا يلتزم هذا النظام على الصعيد الوطني بأي قانون معين يعني، بل هو يصدر القرارات اللي يرتئيها وحسب رغباته الشخصية، رغبات صدام حسين الشخصية، دون الاكتراث بما هو مألوف بين الدول. تعرف جنابك والمستمع الكريم أيضا يعرف بأنه هنالك صيغة معينة لإصدار التشريعات، هذه الصيغة متعارف عليها بين جميع الدول، والتشريعات لا يمكن أن تمر إلا عبر هذه القنوات، وأهم قنواتها وهي البرلمان، البرلمان بما فيه مجلسي الأعيان والنواب أو كما يسموه الشيوخ والنواب وإلى آخره، أي تسمية ممكن أن تتم. ولكن هنالك مؤسسة شعبية منتخبة من قبل الشعب تقوم بالعملية التشريعية، بينما نجد بأنه النظام العراقي على الصعيد الوطني يصدر قرارات أو وهي بقوة القانون، والقرارات هي نتيجة أهواء شخصية لصدام حسين مع الأسف الشديد، وما يسمى بمجلس قيادة الثورة ما هم إلا أشخاص خاضعين لإرادة هذا الرجل، ولا حول لهم ولا قوة. أما على الصعيد الدولي النظام لا يكترث في مبادئ القانون الدولي، بل تمرد على مبادئ هذا القانون من خلال خروجه على المواثيق والمعاهدات الدولية باحتلاله دولة الكويت، وشنه الحروب على إيران، وارتكابه جرائم الإرهاب الدولي وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، هذه كلها معروفة، فما نريد نكررها في هذا المجال. فكيف يمكن لمثل هذا النظام أن يلتزم بالأعراف الدولية إذا كان منتهكا أساسا للمواثيق والاتفاقيات الدولية؟ وكنا نعرف كيف مزق صدام حسين اتفاقيات الجزائر لعام 1975 أمام الجميع. فإذا النظام أساسا هو لم يلتزم بمبادئ القانون على الصعيد الوطني وبمبادئ القانون الدولي على الصعيد الدولي، فكيف يلتزم بالأعراف الدولية اللي هي مصدر ثاني من مصادر القانون الدولي؟ فسلوك النظام معروف للجميع بأنه سلوك مافيا وليس سلوك نظام سياسي.
وسألنا عما إذا كانت مطالبة النظام العراقي بتطبيق الأعراف الدولية هي مسألة صورية.
قبل أن يلتزم النظام بالأعراف الدولية خلي يلتزم بالمواثيق الدولية، خلي يلتزم بالاتفاقيات اللي يبرمها، الاتفاقيات الثنائية بين دولتين، مثلا بينه وبين إيران هناك اتفاقية ثنائية، خلي يلتزم بها، خلي يلتزم بالمواثيق الدولية اللي يتحرم عليه أن يستخدم الأسلحة الكيميائية مو ضد شعبه، وإنما ضد الدول المجاورة، وخاصة أثناء الحرب العراقية الإيرانية استخدمه بشكل واسع، وأمور عديدة، واستخدم الإرهاب كوسيلة من وسائل السيطرة على شعبه بالداخل وعلى شعبه اللي هو في الخارج كجاليات عراقية موجودة في كل أنحاء العالم. واللي وصل عددها تجاوز 3 ملايين او 4 ملايين شخص يستخدم الارهاب بواسطه التليفون بواسطه يعني من ضمن الاشخاص اللي انا يعني تعرضت لارهاب النظام. انا في لندن اكو اتصالات هاتفيه صارت بالتهديد والارهاب ضدي في سبيل ان اقلع عن جمعيه الحقوقيين العراقيين واقلع عن معارضه النظام. وكثير من الاخوان ايضا تعرضوا الى مختلف انواع الارهاب وهم في خارج العراق. فاذا كان هذا الشخص ما يلتزم بالمواثيق الدوليه فكيف تريد يلتزم بالاعراف الدوليه؟ فهذا مساله مستحيله. وما يتشبث بالمواثيق الدوليه والمعاهدات والاعراف الدوليه ما هي الا ذر الرماد في العيون كما يقولون.
وسألنا عن أسباب تعامل الكثير من الدول مع النظام العراقي على أساس الأعراف الدولية.
للأسف الشديد طبعا احنا نعرف بأنه العراق ما زال عضو في هيئة الأمم المتحدة يعني ومعترف به دوليا بأنه كدولة. وهذا شيء يعني احنا كعراقيين وكرجال قانون وكمعارضة عراقية نسعى إلى الضغط على المنظمات الدولية والمجتمع الدولي اتخاذ موقف معين ومناسب بما يتلائم مع سلوكية النظام من المجتمع الدولي ومن شعبه بطرد هذا النظام من المنظمة الدولية وهي هيئة الأمم المتحدة واتخاذ إجراءات مناسبة باعتبار العراقية ليست دولة بقدر ما هي منظمة مافيا. وهذا طبعا طموحاتنا كرجال قانون وكشخصيات معارضة. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن أحيانا. تعرف هنالك مصالح للدول وتلاحظ بأنه مواقف كثير من الدول داعمة للنظام للوضع في العراق. سببها الرئيسية هي مصالح لا أكثر ولا أقل. يعني العراق أو النظام العراقي صدام حسين صورة خاصة أخذ يبذر الأموال العراقية لسبب كسب ود هذه الدولة وتلك الدولة. أعطى امتيازات لدول كثيرة خاصة فيما يخص استخراج النفط في العراق وامتيازات أخرى مختلفة لأنه العراق غني في كل الموارد الطبيعية وليس فقط في النفط. فهذه الدول اللي ربطت مصالحها بمصالح العراق بالطبع المصالح اقتصادية أكثر مما هي مصالح أخرى. هذه المصالح أعمت عيونها من نواحي أخرى وهي البحث عن حقوق الإنسان في العراق أو حماية حقوق الإنسان في العراق والمنادات بحماية هذه الحقوق سواء داخل العراق أو خارج العراق. للأسف الشديد هذا هو السبب الرئيسي اللي دفع كثير من الدول سواء على الصعيد الإقليمي أو الصعيد الدولي بالتعاون مع العراق وبالدفاع عن العراق ولكن هي في الحقيقة دفاع عن مصالح حلب.
وسألنا أخيرا عن آفاق المستقبل في العراق فيما يتعلق بالأعراف الدولية.
بعد مرور حوالي الآن 34 عام من سلوكية النظام وتهوره وخرقه لكل القواعد الدولية والمواثيق والأعراف وإلى آخره وإصرار على نهجه العدواني ضد الدول الإقليمية وضد كل دول العالم، أنا لا أعتقد بأنه راح يخطو أي خطوة. طبعا نتمنى بأنه يفيق النظام وخاصة على رأس صدام حسين من ما قام به من أعمال وإجرام بحق شعبه وبحق الشعوب الأخرى وأن يلجأ إلى منطق العدل والقانون والمنطق العقلاني في التصرفات ويبعد العراق من شر الحروب والويلات اللي أدخلها في دوامة منذ أكثر من 30 سنة. فالنظام آني تقديراتي من الصعب أن يخرج من هذه الدوامة لأنها أصبحت جزء من سلوكه وجزء من ممارساته. ولكن نأمل من المجتمع الدولي أن يقف بشكل صلب تجاه هذا النظام ويضع حد لكل لتهوره ونأمل أن تكون المعارضة العراقية من القوة والإمكانية بجمع صفوفها ووضع خطاب سياسي معقول ومقبول دوليا ووطنيا ولغرض دفع المجتمع الدولي لدعم هذه المعارضة العراقية للتخلص من هذا النظام. كثير من الناس يقول لك بأنه المعارضة العراقية ليش تلجأ إلى 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 دول أجنبية لدعمها للتخلص من النظام. أكو معارضة في العالم غيرت نظام بدون دعم دولي. جميع المعارضات في العالم مهما كانت، سواء كانت يسارية متطرفة شيوعية ماركسية أو وسط أو يمينية إلى آخره، لابد أن تلجأ إلى دول أخرى سواء كانت إقليمية أو دولية لغرض استحصال الدعم المادي والمعنوي للتخلص من بعضها. وهذا حق تقرير المصير موجود حتى في 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 ميثاق الأمم المتحدة يسمح للشعوب، فكيف تقرر مصيرها إذا ماكو دعم؟ فالدعم هو مشروع ولكن على أن يكون غير مشروط، ونظام صدام من الأنظمة اللي ما أعطت مجال للمعارضة في الداخل أن تلملم نفسها، لأنه البطش والقسوة والإرهاب والتعذيب والقتل جعل جميع قيادات المعارضة والشخصيات المهمة في العراق أن تترك العراق خارج العراق. إذن على المعارضة العراقية خارج العراق أن تلم شملها وتعيد تنظيمها وتنتخب قيادة وتضع خطاب سياسي متوازن وملائم للمرحلة لغرض تغيير النظام.
في ختام هذه الحلقة من برنامج مفاهيم تقدموا بالشكر والامتنان للدكتور طارق علي الصالح القاضي السابق ورئيس جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا حاليا.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي مفاهيم. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
تواجه السياسة الأمريكية تجاه العراق اعتراضات أوروبية، وفي هذا السياق يتعرض رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى انتقادات من داخل حزبه بسبب تأييده لواشنطن. سامي شورش يتابع هذه التطورات ويتحدث إلى خبير بريطاني للتعليق على الموضوع.
كان الموضوع المقرر للنقاش في الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس العموم البريطاني هو قرار الحكومة إرسال مزيد من القوات البريطانية إلى أفغانستان، لكن الواضح أن النقاش لم يجري في ذلك الاتجاه، إنما تحول إلى الموضوع العراقي. أسوشيتد بريس قالت إن عددا من النواب تساءلوا في الجلسة عن منافع القرار الأمريكي من توسيع الحرب في اتجاه العراق واتجاه ترسانة أسلحته للدمار الشامل قبل أن تحقق الحرب في أفغانستان أهدافها. في هذا الإطار ذكرت الوكالة أن أوروبا تشهد معارضة متنامية لضرب العراق خصوصا من قبل روسيا وفرنسا، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية تعتقد أن ضرب العراق قد يؤدي إلى توسيع نطاق اللا استقرار في الخليج وفي بقية مناطق الشرق الأوسط. يشار إلى أن بريطانيا تحالفت في شكل قوي مع الولايات المتحدة في حرب الكويت في 1991، لكن حتى بريطانيا بحسب أسوشيتد بريس أخذت تشهد في الآونة الأخيرة نمو موقف معارض لحرب أمريكية محتملة ضد العراق، خصوصا بعد أن واجهت أفكار نائب الرئيس الأمريكي ديك تشاني حول هذا الموضوع خلال جولته الأخيرة في المنطقة معارضة عربية قوية. لكن هل وصلت هذه المعارضة إلى درجة تؤهلها لممارسة تأثير عميق على مسار المواقف الرسمية والحكومية البريطانية؟ هل اتسعت إلى حد يمكن لها أن تقيد يد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير من المضي في تعميق تحالف بلاده مع الولايات المتحدة، خصوصا على صعيد مواجهة الرئيس صدام حسين. الخبير البريطاني من أصل مصري عادل درويش قال في رده على هذه الأسئلة:
ما يقيد يدي الرئيس الوزراء البريطاني توني بلير هو أن هذه المعارضة لا تقتصر على المعارضة ضد العراق فحسب، وإنما أيضا تتجاوزها إلى يعني تتجاوزها إلى معارضات في قضايا أخرى تتعلق مثلا بالمواصلات والصحة والتعليم ومكافحة الجريمة. وهناك تحدي لزعامة رئيس الوزراء توني بلير، يعني وهذا هو ما يثير المشكلة. فهي لو كانت مسألة العراق هي وحدها كان يستطيع أن يدفع تحت السجادة أو تحت البساط حسب التعبير الإنجليزي بكل المعارضات، لكن للأسف المعارضة تتجاوز إلى هناك يعني ما يشير إلى تحدي لزعامته مثل ما حدث مع مارغريت ساتشر في عام 1990، وهذا هو ما يخشاه بلير وما يخشاه حلفاء بلير، لأن المسألة استجاوزت مجرد المعارضة للحرب العراق، وإنما هي معارضة لسياسته وطريقة إدارته لشؤون البلاد.
في إطار النقاش الذي شهده مجلس العموم البريطاني، أشارت الوكالة إلى تساؤل النائب عن حزب العمال آلان سيمسون عما يدعو إلى نقل الحرب من كابول إلى بغداد. فنقل الحرب بحسب سيمسون لا يخدم مسألة السلام، إنما يضيف عناصر جديدة لحالة عدم الاستقرار في المنطقة. كما أشارت الوكالة إلى ملاحظة أوردها النائب العمالي مالكولم صافيج، مفادها نقل الحرب إلى العراق سيعيق مسار الحرب في أفغانستان. أما جون كيبمان مدير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، فأكد من ناحيته بأن الدول الأوروبية غير مستعدة للانضمام إلى حرب أمريكية محتملة ضد العراق، مضيفا أن الأوروبيين يأملون في أن يواصل مجلس الأمن بذل جهوده الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة العراقية. لهذا فإن البريطانيين بحسب وكالة أسوشيتد بريس ينتظرون نتائج زيارة رئيس الوزراء توني بلير إلى الولايات المتحدة في الأسبوع الأول من شهر نيسان المقبل، ولقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في ولاية تكساس، إذ من المرجح أن يتركز البحث في هذه الزيارة على الخيارات المتاحة للتعامل مع ملف العراق. وبعد العمليات الإرهابية التي استهدفت نيويورك وواشنطن في 11 أيلول الماضي، لعب توني بلير دورا لافتا في إقناع الأمريكيين بعدم تهديد العراق وعدم التلويح بأن الرئيس العراقي سيكون ضمن الأهداف التي ستضربها الولايات المتحدة في إطار حربها ضد الإرهاب. السؤال هنا: هل يواصل بلير عند اجتماعه مع الرئيس بوش تلك السياسة، خصوصا في ظل المعارضة البريطانية الداخلية لفكرة الحرب، أم أنه سيغرد خارج السرب الأمريكي الداعي إلى ضرب العراق؟
سيبقى متحالفا مع الصديق ومع الحليف الأمريكي، لا شك في هذا. لكن بعد أن طلب الأمريكيون من البريطانيين تزويدهم ب 1700 من قوات المارينز ومن المتخصصين القوات الخاصة للحرب في أفغانستان، أصبح في يد توني بلير ورقة يستطيع أن يقنع بها الشريك الأمريكي بالتزام بوجهة نظر أوروبية عربية بريطانية، وهي أولا عدم البدء بالهجوم العسكري وأن يكون الهجوم العسكري هو الحل الأخير، ثانيا محاولة الحصول على إجماع دولي مشترك مثل إجماع الذي وصلنا إليه حرب تحرير الكويت عام 91، أيضا أن تعطى فرصة أكبر لضغوط والسماح للمفتشين بالعودة، إلى جانب تقوية المعارضة لضغط صدام الداخل والإطاحة بنظامه.
وتابعت أسوشيتد بريس تقريرها بالقول إن الزعماء الأوروبيين بدورهم ينتظرون النتائج التي يمكن أن تتمخض عنها الزيارة المرتقبة للرئيس بوش إلى روسيا في أيار المقبل، كما ينتظرون نتائج المراجعة التي من المتوقع أن تجريها الأمم المتحدة نهاية الشهر ذاته لنظام العقوبات المفروض على العراق. والواقع أن الزعماء الأوروبيين أعربوا في قمتهم الأخيرة مطلع الشهر الجاري عن قلقهم من استمرار الرئيس العراقي في تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية، لكنهم لم يتخذوا أي قرار واضح في شأن كيفية التعامل مع هذه الحالة. المواقف الروسية والفرنسية تمتاز هي الأخرى بمعارضة قوية لنقل الحرب إلى العراق. وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف قال الأسبوع الماضي إن الأدلة لا تتوفر لإثبات أن العراق يمتلك أسلحة الدمار الشامل، مشددا على أن أي إجراء عسكري ضد العراق يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الأمن. أما الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي يتهيأ لحملة الانتخابات الرئاسية المقبلة في بلاده، فإنه أشار أيضا إلى ضرورة موافقة مجلس الأمن على أي إجراء ضد العراق، موضحا أهمية ممارسة أقصى الضغوط الدبلوماسية والسياسية الممكنة على العراق بهدف إقناعه بالتعاون مع المفتشين الدوليين من دون شروط مسبقة. أسوشيتد بريس لفتت أيضا إلى الموقفين الألماني والإيطالي، وقالت أن هذين الموقفين لا يختلفان كثيرا عن الموقف الفرنسي في خصوص ضرب العراق. وسألنا عادل درويش عن رأيه في إمكان أن ترضخ بريطانيا للضغوط الأوروبية، كذلك رأيه في المصدر الرئيسي للضغوط على توني بلير، هل هو الداخل والمعارضة الداخلية أم أنه أوروبا ومواقف الدول الأوروبية؟
هناك ضغط من الحلفاء الأوروبيين، وهو لم يجد من يتحالف معه غير برلسكوني، مما أدى إلى زيادة المعارضة داخل بريطانيا. وهناك أكثر من 160 من نواب العمال يعني يتحدونه ويرفضون مسألة ضرب العراق لأسباب إما أيديولوجية، لأن المعارضة أصلا من اليسار، أو لأسباب سياسية تتعلق بأن عدد كبير من نواب العمال يمثلون دوائر جاء منها كثير من الجنود ومن أسر الجنود الذين سيذهبون للحرب. هناك أيضا معارضة من رئاسة أركان الجيش البريطاني وكبار الضباط، خاصة لأن أهداف هذه الحرب هي أهداف غير واضحة المعالم وغير محددة، فالمعارضة تأتي من عدة جهات.
في رأي آخر نقلت أسوشيتد بريس عن تيري تايلور رئيس المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في واشنطن المفتش السابق عن أسلحة الدمار الشاملة العراقية، نقلت عنه أن الدول الأوروبية تستطيع المشاركة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة العراقية لا عن طريق الحرب، بل عن طريق الانضمام إلى الولايات المتحدة في المطالبة بعودة المفتشين إلى العراق من دون قيود أو شروط مسبقة، مضيفا أن فرصا كثيرة أعطيت للعراق وأن الوقت حان لأوروبا أن تلوح للعراق بأن صبرها قد نفذ. وفي هذا الإطار سألنا عادل درويش عما إذا كانت الحكومة البريطانية ومجلس العموم البريطاني يضمان كما هي الحال مع الإدارة والكونغرس في الولايات المتحدة صقورا وحمائم لجهة التعامل مع العراق.
مجلس العموم البريطاني من المسائل التي تثير الاستغراب أن المعارضة الكبيرة وهي معارضة حزب المحافظين تؤيد ضرب العراق وتريد أن تتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية. أما القسم من حزب العمال نفسه والمعارضة الليبرالية من الديمقراطيين الأحرار ومن الإسكتلنديين القوميين فهي تعارض مسألة ضرب العراق، فهناك انقسام لكنه انقسام على خطوط غير تقليدية.
لجنة حماية الصحفيين أصدرت تقريرها السنوي وفيه فصل عن العراق. كاميران قرداغي قرأ الجزء المتعلق بالعراق وعد العرض التالي له.
أصدرت لجنة حماية الصحفيين وهي منظمة تتخذ نيويورك مقرا لها، أصدرت تقريرها السنوي الخاص بالاعتداءات على الصحافة في أنحاء العالم خلال العام الماضي، وفيه فصل عن العراق نعرض له فيما يلي، علما أنه يتناول فقط التطورات خلال العام الماضي. أشار التقرير إلى أن النظام البعثي للرئيس صدام حسين يستمر بعد 10 سنوات على حرب الخليج في السيطرة على الدولة العراقية البوليسية من دون السماح بأي معارضة وبالسيطرة الكاملة على وسائل الإعلام. في 4 من كانون الأول دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة ما وصفته بالانتهاكات الواسعة المنتظمة والصارخة جدا لحقوق الإنسان. واعتبر تقرير لجنة حماية الصحافة قرار الأمم المتحدة بأنه لا يترك أدنى شك حول حرية التعبير في هذه الدولة. وبالمقارنة أشار التقرير إلى أن شمال العراق الذي وصفته بأنه تحت انتداب الأمم المتحدة وغير خاضع لسلطة النظام تسيطر عليه جماعات كردية متنافسة تدير وسائلها الإعلامية الخاصة كمحطات التلفزيون والصحف البعيدة عن سيطرة الدولة المركزية. ولكن في بقية أنحاء العراق تخضع وسائل الإعلام للدولة ولنفوذ عدي صدام حسين نجل الرئيس العراقي، ووصفه التقرير بأنه يدير إمبراطورية إعلامية إضافة إلى كونه رئيسا لاتحاد الصحفيين الذي كان أطلق عليه في نيسان لقب صحفي القرن لدوره الإبداعي ومساهمته المهنية في خدمة الأسرة الإعلامية في العراق ودفاعه عن حرية الكلام النزيه والملتزم كما جاء في قرار الاتحاد. تقرير لجنة حماية الصحفيين لاحظ أيضا أنه على رغم هذا الوضع لكن الصحافة العراقية تعرضت لانتقادات حكومية. ففي 2 كانون أمر عدي بحظر نشر الكاريكاتير والمقالات الساخرة في الصحافة بعدما انتقد بعض الصحف بعض أوجه الأداء الحكومي كما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن. إلى ذلك منع بعض الكتاب من الكتابة أو طلب منهم تخفيف لجنة انتقاداتهم. وكانت مجلة الزمان الأسبوعية انتقدت أداء وزارة الإعلام بسبب فشلها كما قالت في تنفيذ قرار لمجلس الوزراء اتخذ في عام 1999 سمح بالتقاط بث فضائيات مختارة، علما أن تصنيع الصحون التلفزيونية ممنوع في العراق وعقوبته السجن. وفي نهايات العام الماضي أعلنت الحكومة أنها ستسمح بالتقاط بث فضائيات بشكل محدود وعلى أساس الاشتراك، لكنها أي الحكومة لم تذكر أي تفاصيل عن تنفيذ إعلانها. وفي تموز افتتح أول مقهى للإنترنت في بغداد، لكن الرواد لا يمكنهم سوى مشاهدة مواقع تسمح بها السلطات، علما أن الحكومة هي المصدر الوحيد لخدمات الإنترنت. وعلى صعيد المراسلين الأجانب فإن الحكومة واصلت تعيين مرافقين رسميين لهم، وغالبا ما يمنع هؤلاء المراسلون من زيارة الأماكن التي يرغبون في زيارتها ولا يسمح لهم بإجراء المقابلات مع الناس. لكن تقرير لجنة حماية الصحفيين لاحظ أن بعض المراسلين الأجانب سمح لهم بزيارة مناطق في الشمال الكردي والجنوب الشيعي أكثر مما كان يسمح في الماضي. واستشهد التقرير بما كتبه مراسل أمريكي قال إن أعضاء المجموعة التي وصل ضمنها إلى بغداد منحوا بعد 2 من وصولهم موافقة على التجول في العراق لمدة أسبوع قبل عودتهم إلى بغداد، لكنه أضاف أنهم جميعا كانوا صحبة مرافقين عينتهم الحكومة، بل كان يبدو أحيانا أن المرافقين أنفسهم كان هناك من يراقبهم بحسب الصحفي في الأمريكي.
دراسة مصرية جديدة تتحدث عن سيناريوهات أمريكية لتغيير النظام في العراق. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب أعد التقرير التالي حول الموضوع.
العمل على إزاحة صدام حسين أحد الأمور التي يلتزم بها جورج بوش الابن، وتسعى إدارته لاختيار خليفة لصدام بنفسها. هذا ما ذكرته دراسة مصرية نشرها الباحث محمود العرابي في صحيفة الأهالي المعارضة. يقول العرابي في دراسته أنه حسب المعايير الأمريكية وحسابات المخابرات الأمريكية يصبح من الضروري أن يتم التخلص من صدام حسين قبل انتهاء فترة الرئاسة الأولى لبوش الابن، تحسبا لعدم فوزه بانتخابات الرئاسة القادمة عام 2004. ومع ذلك فالإدارة الأمريكية لا تنوي حسب ما تسرب عنها أن تتأخر، وبدأت بالفعل في إعداد العدة لإنجاز مهمة خلال العام الجاري أو القادم على أقصى تقدير. وفي نهاية شهر نوفمبر 2001 قال بوش الابن أنه يتعين على صدام أن يعيد المفتشين الدوليين، وإلا وعندما سئل عن معنى تهديده قال سوف يرى بنفسه. ويقول محمود العرابي تسابقت أجهزة الأمن والمخابرات الأمريكية المختلفة على وضع خطط متباينة لإزاحة صدام حسين ونظامه من العراق، وعدت كل هيئة خطة خاصة بها تقدمت بها إلى الرئيس الأمريكي، وقد تراوحت الاحتمالات بين القيام بعملية سرية تقوم بها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA على شكل عمليات في أنحاء مختلفة من العراق يكون من شأنها أن تقلقل نظام صدام وتزعزعه، وبين عملية هجومية تقوم بها وزارة الدفاع البنتاجون تتضمن إرسال قوات برية تصل إلى 200,000 جندي. إلا أن الصيغة الأكثر رجحانا حسب تعبيرات العرابي في دراسته هي تكرار النموذج الأفغاني، أي قصف أمريكي من الجو وعملية برية بقوات محلية واستخدام الأكراد في هذا الغرض. إلا أن الطريق لتنفيذ هذا السيناريو ليس مفروشا بالورود، فحتى اللحظة هناك بعض الأمور الناقصة والغامضة، منها مثلا أن المرحلة الراهنة وهي مرحلة جمع المعلومات الاستخبارية والجهود المبذولة لتنظيم عناصر المعارضة في العراق كالأكراد في الشمال والشيعة في الجنوب في مراحل متأخرة جدا، ومن بين الأهداف المطلوب تحقيقها تشجيع ضباط الجيش العراقي على التمرد والانشقاق. من ناحية أخرى فإن فكرة التأليب بجماعات الأكراد الشمالية على النظام العراقي الحالي وتحويلها إلى نموذج تحالف الشمال الأفغاني يعتريها بعض القصور. فالأكراد العراقيون في الشمال أعلنوا أنهم لن يسهموا في أي عملية لإسقاط صدام حسين إذا لم يعرفوا مقدما من سيخلفه في الرئاسة، ولعل هذا هو السبب الرئيسي في تردد أكراد العراق في دعم أمريكا دعما كاملا في العمل على إسقاط النظام الحالي، وهو أيضا السبب في عدم تصديق المسؤولين الأمريكيين لتصريحات الزعماء الأكراد التي تنفي أي نية لإثارة انقلابات في البلاد. والواضح أن هؤلاء الزعماء يتحدثون بلهجتين مختلفتين، واحدة للتصريحات العلنية والأخرى في الغرف المغلقة عليهم مع الأمريكيين على حد التعبير الدراسة المصرية. ويقول محمود العرابي مع ذلك فإن ثمة عامل سياسي آخر من شأنه أن يعطل مسيرة التعاون الأمريكي الكردي العراقي، وهو تحفظ تركيا على نموذج تحالف الشمال الأفغاني، لأنها تخشى ضمن ما تخشى أن يتشجع الأكراد عند ارتباطهم بواشنطن ومع تزايد قوتهم المدعومة أمريكيا على أن يعلنوا استقلالهم وإقامة دولة كردية تضم جزءا من تركيا يعيش فيه حوالي 12 مليون كردي. ويضيف الباحث المصري يظل السؤال الأكبر في أذهان الأمريكيين وهو من يخلف صدام حسين حالة سقوط نظامه، وهو السؤال الذي يكتسب أهمية خاصة في ضوء عدم وجود بديل مناسب حاضر لخلافة صدام حسين. يستطرد الباحث المصري في البيت الأبيض يتعشمون في أن تنجح الخطة السرية التي تعكف عليها المخابرات الأمريكية في الحيلولة دون الاحتياج للاستعانة بالقوات البرية وبمئات الآلاف من الجنود. وهذا السيناريو يؤثر أيضا الحاجة للاستعانة بالدول العربية المجاورة مثل السعودية وغيرها. من أجل ذلك فإن الجهود الأمريكية تتركز الآن على تنظيم عناصر المعارضة العراقية بالداخل والخارج. ويشير العرابي إلى أن هناك أكثر من اسم مدرج على قائمة الترشيحات الأمريكية لخلافة صدام حسين، على رأسها يأتي أحمد شلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي، والاسم الآخر المعتقد في حضور اجتماع المعارضة القادم هو نسيب شليحي من قواد الجيش العراقي وكان قائد الحركة الجمهورية. وهناك أيضا حسب الدراسة أحد الزعماء العراقيين بالمنفى هو إياد علوي، وكان في الماضي رئيس حزب البعث في أوروبا ورئيس الاتفاق الوطني العراقي، وحاول عملاء صدام حسين تصفيته بسويسرا في منتصف السبعينيات وأصيب وظل بالمستشفى طيلة 14 شهرا. ويقول الباحث المصري إن علوي بالرغم من أنه ليس معروفا بالقدر الذي يتمتع به أحمد شلبي، إلا أن دولا عديدة كبريطانيا والأردن والسعودية ومصر وأمريكا فوق كل ذلك يأخذونه مأخذ الجد. وتقول الدراسة أن علوي يعمد من وراء الستار الآن لإصدار مصداق يقدم في شهر أيار القادم يتضمن الخطوط العريضة لعراق ديمقراطي وخطة عمل مشتركة مع مراكز القوى الخفية في العراق تتضمن إقامة مجلس عشائر تمثل فيه جميع الانتماءات السنية والشيعية الكبرى، وهي التي تقرر طريقة توزيع السلطة والقوى على كل الجماعات القوية في العراق. وإضافة إلى علوي تعلق المخابرات الأمريكية أملا كبيرة على نزار الخزرجي قائد أركان الجيش العراقي السابق الذي هرب في منتصف التسعينيات ويعتبر من قادة الجيش القادرين على قيادة المعارضة على حد تعبير الباحث المصري أحمد رجب. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل. Thank you.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وهذه أبرز عناوينها. الرئيس بوش يصرح بأن مبعوث السلام الأمريكي إلى الشرق الأوسط يحرز تقدما نحو وقف النار الإسرائيلي الفلسطيني. انسحاب الوفد الفلسطيني من مؤتمر القمة العربية إثر امتناع لبنان عن نقل كلمة الرئيس ياسر عرفات عبر الأقمار الصناعية. ولي العهد السعودي يناشد القمة تقديم مبادرته لسلام الشرق الأوسط كمشروع عربي جماعي إلى مجلس الأمن. انفجار في أحد فنادق مدينة نتانيا الإسرائيلية. إلى التفاصيل. ذكر الرئيس جورج دبليو بوش اليوم الأربعاء أن مبعوث السلام إلى الشرق الأوسط أنتوني زيني يحرز ما وصفه بتقدم جيد جدا نحو وقف النار الإسرائيلي الفلسطيني، لكنه أضاف أن من غير الواضح ما إذا يمكن توقيع اتفاقية في هذا الشأن قريبا. وفي التصريحات التي أدلى بها في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية، قال بوش إن زيني يعمل مع كلا الطرفين لتنفيذ خطة وقف النار التي وضعها مدير وكالة المخابرات المركزية جورج تنت. الرئيس الأمريكي لم يعلق على سير أعمال القمة العربية في بيروت، لكنه لفت إلى أن هدف إدارته الرئيس في المنطقة هو التوصل إلى اتفاق أمني بصرف النظر عمن يشارك في قمة بيروت. انسحب الوفد الفلسطيني من قاعة مؤتمر القمة العربية في بيروت اليوم إثر امتناع لبنان عن نقل خطاب للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عبر الأقمار الصناعية. الوفد الذي يرأسه فاروق قدومي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية انسحب من الاجتماع فيما أعلن الرئيس اللبناني إيميل لحود انتهاء الجلسة الأولى. ولي العهد السعودي الأمير عبدالله اقترح في كلمته تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل انسحابها من جميع الأراضي العربية المحتلة واعترافها بدولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة. ودعا ولي العهد السعودي إلى تقديم المبادرة كمشروع عربي جماعي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان ذكر أن المبادرة السعودية يمكن أن تشكل أساسا للسلام في الشرق الأوسط. وقد وردت ملاحظته في سياق الخطاب الذي ألقاه أمام القمة العربية في بيروت اليوم. أنان دعا في اليوم الأول من جلسات قمة دول الجامعة العربية، دعا الزعماء العرب أيضا إلى التوصل نحو تفاهم نهائي في السر والعلن بشأن حق إسرائيل في الوجود على حد تعبيره. وأضاف أنه ينبغي على إسرائيل أن تكف عن الاغتيالات التي تستهدف الفلسطينيين واستخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق السكانية المأهولة بكثافة. كما أشار أنان إلى ضرورة أن يدين الفلسطينيون والزعماء العرب الهجمات الانتحارية ضد مدنيين إسرائيليين. وفيما يتعلق بالعراق، دعا أنان القيادة العراقية إلى الامتثال لقرارات مجلس الأمن. يذكر أن القمة العربية التي سوف تستمر يومين تعقد جلساتها بغياب عدد من الزعماء، بينهم الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. أفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة بأن انفجارا وقع في أحد فنادق مدينة نتانيا الساحلية في شمال إسرائيل. الانفجار وقع مساء الأربعاء في الوقت الذي بدأت احتفالات الإسرائيليين بعيد الفصح الذي يستمر أسبوعا واحدا. وفي نبأ لها من القدس، ذكرت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصادر الشرطة الإسرائيلية أن انتحاريا فلسطينيا نفذ عملية الهجوم على الفندق والتي أسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 50 آخرين بجروح. تظاهر عدة آلاف من مؤيدي الملك الأفغاني السابق في شوارع مدينة قندهار جنوب أفغانستان اليوم مطالبين بعودته إلى البلاد.
يذكر أن انقلابا عسكريا في عام 1973 أطاح بالملك محمد ظاهر شاه الذي كان آنذاك في إيطاليا ولم يعد إلى أفغانستان، وكان من المتوقع أن يعود من منفاه في روما الشهر الحالي، لكن الحكومة الإيطالية ذكرت أن الترتيبات الأمنية غير التامة منعته من العودة إلى كابل. وذكر مؤيدوه أن بعض الفصائل الأفغانية تعمل على تقييد النشاطات السياسية للملك السابق. نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول في الأمم المتحدة تصريحه الأربعاء بأن أمين عام المنظمة الدولية كوفي أنان سيجتمع مع نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي عزة إبراهيم الدوري في بيروت خلال اليومين المقبلين. ونسبت الوكالة إلى المسؤول الدولي الذي لم تعرف هويته قوله إن لقاء أمين عام الأمم المتحدة مع نائب الرئيس العراقي سيتم بعد انتهاء القمة دون أن يكشف جدول الأعمال. ذكرت وكالة أنباء عالمية الأربعاء أن السلطات العراقية سوف تطلق سراح مواطن كويتي تم اعتقاله في منتصف الشهر الحالي لدخوله البلاد بطريقة غير قانونية. وأفيد بأن أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى أبلغ القمة العربية في بيروت اليوم أن بغداد سوف تفرج عن جاسم الرندي قريبا. موسى أضاف أن العراق أبلغه بأن الإفراج عن المواطن الكويتي يجيء كبادرة لحسن النية. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة ستقدم 5 ملايين دولار لتمويل اجتماع تعقده المعارضة العراقية للبحث في تشكيل حكومة تخلف نظام الرئيس صدام حسين. الوكالة نقلت عن أدوارد ووكر المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي وأحد أبرز المنظمين لهذا الاجتماع أنه يتوقع عقد المؤتمر في شهر أيار المقبل في دولة أوروبية لم تحدد بعد. رويترز نسبت أيضا إلى مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله إن المؤتمر سيناقش شؤون القضاء والصحة والتعليم وسبل القضاء على الفساد ودور الجيش العراقي في ظل قيادة مدنية وإنعاش الاقتصاد وعودة العوائل العراقية التي أجبرت على ترك أماكن سكناها وملاحقة الأموال التي وضعت تحت تصرف صدام حسين وأبنائه. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
مستمعين الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.